Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا لهذا اليوم السبت الموافق 5 نوفمبر للعام 2022. في برنامجنا لهذا اليوم نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. إصابة 74 متظاهر في مواكب 3 نوفمبر بالخرطوم وتعرض 8 متظاهرين للتعذيب ونهب الممتلكات بواسطة الشرطة. مقتل 2 من الشرطة وإصابة آخرين برصاص مسلحين في زالينجي بوسط دارفور، ومقتل مزارع برصاص رعاة مسلحين في جنوب دارفور. خبراء قانونيون يعتبرون تعديلات قانون المعلوماتية ردة خطيرة، ومحللون سياسيون يتوقعون تأثر منطقة الفشقة بالاتفاق بين الأطراف الأثيوبية. ارتفاع كبير في العجز في الميزان التجاري وتدني كبير للصادرات، ووزارة الصحة الاتحادية تقر بتفشي الحميات النزفية في شمال كردفان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. كشفت لجنة أطباء السودان المركزية عن حصر 74 إصابة خلال مواكب 3 نوفمبر، من بينها حالات دهس بعربة تتبع للقوات النظامية، وثلاثة حالات إصابة بالرصاص الحي استدعت تدخلا جراحيا. وأوضحت اللجنة في تقرير ميداني من بين الحالات 11 إصابة في الرأس بعبوات الغاز المسيل للدموع، منها إصابتان أدتا لحدوث كسر في الجمجمة وحالة إصابة بقنبلة صوتية. وذكرت اللجنة أنها حصرت 53 إصابة في مواكب الخرطوم و17 إصابة في مواكب أم درمان وأربع إصابات في شرق النيل. كشف محامو الطوارئ عن اكتمال إجراءات إطلاق سراح 8 معتقلين من بينهم 6 قصر من القسم الأوسط أم درمان، جرى اعتقالهم مساء الخميس أثناء مواكب نظمتها لجان المقاومة. وأشار المحامون في تصريح صحفي إلى تسليم القصر لأولياء أمور بالتعهد الشخصي والإفراج عن بقية المتهمين البالغين بالضمان العادي. وأفاد المعتقلون بتعرضهم لانتهاكات أثناء القبض من تعذيب وضرب بالعصا، ثم بجانب نهب متعلقاتهم الشخصية من أموال وهواتف نقالة. أقرت وزارة الصحة الاتحادية بحدوث حالة وفاة في الأبيض بشمال كردفان جراء الحمى النزفية بعد أن نفت في وقت سابق. وكشف وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم في تصريحات خلال زيارته الولاية يرافقه مدير منظمة الصحة العالمية بالسودان عن تنويم 60 حالة حمى نزفية بمركز العزل في الأبيض بسبب حالات نزيف. وقالت مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية بشمال كردفان دكتورة إيمان مالك إن العدد التراكمي لحالات الاشتباه بالإصابة بحمى الضنك بلغ 89، فيها 26 حالة مؤكدة و2 حالة وفاة حتى يوم الخميس 3 نوفمبر. قتل 2 من أفراد المباحث في كمين مسلح بزالينجي بولاية وسط دارفور مساء الخميس. وقال مواطنون من زالينجي لراديو دبنجا إن مسلحين يستغلون مواتر نصبوا كمينا لدورية مباحث في الطريق بين زالينجي وحلة بيضة شرق المدينة عصر الخميس. وأوضح أن المسلحين أطلقوا النار على العربة مما أدى لمقتل 2 من المباحث هما الحاجة توم وسوار ياسين، كما أصيب 2 آخرين بجروح. وأشار المواطنون لفتح بلاغ لدى الشرطة الموحدة في زالينجي وخروج فزع أهلي صباح أمس الجمعة إلى حلة بيضة. قتل المزارع إبراهيم علي عمر يوم الخميس برصاص رعاة مسلحين داخل مزرعته في محلية السلام بولاية جنوب دارفور. وقال شهود لراديو دبنجا إن رعاة إبل مسلحين أدخلوا إبلهم في مزرعة بامية تخص المواطن إبراهيم علي عمر بمنطقة أم شطور بمحلية السلام بجنوب دارفور يوم الخميس. وعندما حضر صاحب المزرعة حدثت مشادة بينه والرعاة فأطلقوا عليه النار وأصابوه إصابة بليغة في الفخذ، وتوفي متأثر بإصابته جراء النزيف الحاد بعد نقله إلى أم شطور. أصيب شخصان بجروح في إطلاق نار على مواطنين بين الوحدة الإدارية دمة ومحلية مرشين التابعتان لولاية جنوب دارفور يوم الخميس. وقال أحد المصابين وهو بوش هارون لراديو دبنجا إنه 2 من المسلحين يستغلون مواتر اعترضوا طريق عربة توك توك كانت تقلهم وأطلقوا عليه النار، مما أدى لإصابته وإصابة الدكتور إسماعيل بجروح بليغة في رجله اليسار، نقل على إسرها إلى مستشفى نيالا. وأضاف بوش هارون في هذا الخصوص:
وبعد ما وصلنا نكاكوربيج اختبطوا وقاموا بالضرب فقر إيارة نارية واستاذب الأخ دكتور إسماعيل في قراوة في رجل الشمال، وأنا طبعا حاولت لغلت في النتوكتو وغلت جنبه في عوض بسيط في جدة في جهة اليمنى.
أصيب 3 نازحين بجروح، إصابة 2 منهم خطيرة برصاص مسلحين على الطريق من كدنير ومعسكر ميرشين بولاية جنوب دارفور يوم الثلاثاء. وقال أحد قيادات النازحين لراديو دبنجا إن مسلحين يستغلون مواتر اعترضوا طريق عربة لوري على الطريق بين كدنير ومعسكر ميرشين، مما أدى لإصابة عيسى أحمد الذي يبلغ من العمر 18 سنة ومرتضى آدم عبد الله الذي يبلغ من العمر 22 سنة بجروح خطيرة، نقلا على إسرها إلى مستشفى نيال التعليمي حيث خضعا لتدخل جراحي. كما أصيب محمد إبراهيم الذي يبلغ من العمر 20 سنة بجروح، وأضاف في هذا الخصوص:
كان يتعرضوا عليه المدنيين تقريبا جرح فيه 3 أشخاص، ومن بينهم محمد إبراهيم وكان عمره 28 سنة، وإيسا آدم إبراهيم وعمره 18 سنة، ومحمد مرتضى آدم عبد الله وعمره 22 سنة. ومن بينهم مرتضى وإيسا خشوا في العملية جروح خطيرة جدا.
وجه حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة بادئ وزارة التربية باستكمال كافة الاستعدادات لاستئناف الدراسة بكافة المدارس بالإقليم، وأشار في اجتماع مع وزير التربية والتعليم بالإقليم إشراق أحمد خميس لارتباط طلاب المرحلة الثانوية بامتحانات الشهادة الثانوية على المستوى القومي بالبلاد. من جانبها أطلعت الوزيرة حاكم الإقليم على التحديات التي تواجه العام الدراسي، مشيرة إلى وجود أعداد كبيرة من النازحين في المدارس بمدينتي الدمازين والرصيرس. أعلن نازحون في مراكز الإيواء في مدارس حي القسم بالدمازين رفضهم العودة إلى مناطقهم الأصلية في المدينتين 8 و9 بمحافظة قيسان بإقليم النيل الأزرق، ورهن النازحون عودتهم إلى مناطقهم باستتباب الأمن وإنشاء حامية عسكرية في المدينة. وكانت لجنة أمن الإقليم وجهت بإعادة النازحين إلى قراهم بعد استتباب الأمن. وأضافت نازحة في هذا الخصوص:
ما بنرجع في الوضي حناء الكعب ده، بعد طلع لنا الناس ديل من 9 بعد داك شنو حنرجع بلدنا، بانه الناس ديل شايلين شنو غضب علينا. لو رجعنا يعني خشينا البيوت بالله حيهجموا، ما ضامنين حيحرقونا صالة جوا مع الشفاء بتاعنا ده الخوف. عشان كذا الناس حتنظف تمرق الناس ديل.
اشتكى مواطنون في المدينة 7 بأم درفا في محافظة ود الماحي في إقليم النيل الأزرق من انعدام الأدوية والمواد الغذائية. وأشار جعفر عبد الله رئيس لجنة المدينة 7 لراديو دبنجا إلى استمرار إغلاق الطريق المؤدي إلى المدينة ومنع دخول عربات الإغاثة ومنع المواطنين من الخروج من المنطقة، وطالب الحكومة بتأمين الطريق إلى المدينة 7 من أجل وصول الغذاء والدواء. وأضاف في هذا الخصوص:
دواء ماشي والله دواء ماشي، ثم قانيا المواد الغذائية ما في نهائيا، يلا والشارع بتاعنا هالشي هنا مقفول. طبعا نظف الولاية، ولاية جدا كويسة فيها عمل مستطاب، كنا الناس زي بيجي بقودة في الشارع في النص الزرق عشان مواد الغذائية يجينا يصلنا هنا مدينة 7 ما في طريقة، يعني الضعني من الإقاصة من المنظمات عشان يجينا خاش ما جانا. آخر مرة قبل يومين جانا قافلة دي 450 كرتونة.
سجل العجز في الميزان التجاري أعلى ارتفاع له خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري 2022، حيث بلغ أكثر من 3.5 مليار دولار وفقا لبنك السودان المركزي. وبحسب وكالة السودان للأنباء فإن قيمة واردات البلاد من السلع الخارجية خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر الماضي زادت قليلا من 7.1 مليار دولار، وهو أعلى رقم تسجله الواردات في هذا العام. كما تدنت الصادرات إلى أدنى مستوى لها ببلوغها حوالي 3.6 مليار دولار، و وأرجع المحلل الاقتصادي حافظ إسماعيل الارتفاع الكبير في العجز في الميزان التجاري لحالة الكساد والركود العام في السودان، وقال لراديو دبنجا إن الصادرات تدنت بسبب ارتفاع الضرائب والجبايات، الأمر الذي أدى إلى الركود وحالة الكساد التي تعيش البلاد. وأضاف حافظ إسماعيل في هذا الخصوص:
الأساسي أنه الإنتاج أقل، وبالتالي ما في صادر يعني كده. وبعد ذلك السودان ذاته ما في سياسة واضحة، السياسة بتاعت الحكومة بتاعت الجبايات العالية جدا رفعت من تكلفة الإنتاج، وبالتالي المنتجين ما يصدروا ما ينتجوا بشكل كبير وما يصدروا لأنه التكاليف بقت عالية.
توقع عبد المنعم أبو إدريس الصحفي والمحلل السياسي في شؤون القرن الأفريقي تأثير الاتفاق بين جبهة التجراي والحكومة الأثيوبية الذي جرى توقيعه يوم الأربعاء بدولة جنوب أفريقيا على الأوضاع في منطقة الفشقة الحدودية. وقال أبو إدريس لراديو دبنجا إن الاتفاق سيفتح باب الخلافات حول تبعية المنطقة المتاخمة للسودان، مشير إلى الخلافات التاريخية بين الأمهرة والتجراي حول هذا الشأن، مما سيخلق تعقيدات كبيرة في المستقبل باعتبار أن الطرف الذي ستؤول إليه المنطقة سيطل مباشرة على منطقة الفشقة. وأضاف في هذا الخصوص:
الطرف الذي ستؤول إليه هذه المنطقة ستكون هذه المنطقة مطلة مباشرة على إقليم الفشقة، وهذه المنطقة لديها أهمية اقتصادية بأنها هي منطقة زراعية ومنطقة للمنتجات الزراعية بشكل كبير، سواء كان لإقليم الأمهرة أو إقليم تيغراي.
أثارت التعديلات الجديدة في قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية التي أجازتها القطاعات الوزارية يوم الأربعاء ردود فعل واسعة وسط القانونيين والمدونين، ووصف المحامي دفع الله إبراهيم نورين في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا التعديلات بأنها ردة قانونية خطيرة، موضح أن الوثيقة الدستورية التي ما زال السارية نصت على آليات محددة لتعديل القوانين وتتمثل في البرلمان المؤقت المكون من مجلسي السيادة والوزراء، ونصت التعديلات على تغليظ العقوبة وجعل عقوبة السجن وجوبية بالإضافة إلى إلزامية الغرامة وترك تقدير للمحكمة، ونص التعديل على عدم جواز التنازل إذا كان المجني عليه أي من أجهزة الدولة أو من الشخصيات العامة التي تشغل مناصب فيها. وأضاف في هذا الخصوص:
من ناحية قانونية هذه تعتبر ردة في كبد الشمس، لأنه القوانين عندها آليات محددة بيتم تعديل القوانين، ومن ضمن هذه الآليات البرلمان.
كشفت هيئة محامي دارفور عن اعتقال 4 من القيادات الأهلية من وحدة أبو حمير التابعة لأم كدادة بولاية شمال دارفور بواسطة جماعة مسلحة ونقلهم لمباني المباحث المركزية بالفاشر. وأوضحت في بيان أن الشيوخ 4 جرى اعتقال من وحدة أبو حميرة التابعة لمحلية أم كدادة بواسطة جماعة مسلحة على متن سيارتين رباعية الدفع، وذلك في مساء يوم 28 أكتوبر، وجرى نقلهم إلى مدينة الفاشر لمباني المباحث المركزية. اشتكى عدد من المرضى والمرافقين بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور من عدم توفر دواء الملاريا في الطوارئ والمستشفيات والمراكز الصحية، وأشاروا في استطلاع أجراه راديو دبنجا إلى ارتفاع أسعار الدواء والفحوصات مع الزيادة الكبيرة في انتشار الحميات من ملاريات وحمى الضنك الذي أصبح يحصد الأرواح وزيادة عدد وفيات الأمهات. اشتكى مواطنو محلية رهيد البردي بولاية جنوب دارفور من نقص حاد في الكوادر الطبية المختصة والكوادر الإدارية في مستشفى رهيد البردي الريفي، وأشار صالح الدنعو رئيس هيئة الشباب رهيد البردي ومدافوق بمحلية رهيد البردي لراديو دبنجا إلى عدم توفر أطباء المختبرات وفنيي المعمل والصيادلة، بجانب عدم وجود أي فني أشعة أو موجات صوتية بالمستشفى. ووصل إلى محلية قريضة بولاية جنوب دارفور يوم الجمعة وفد شعبي كبير يضم رجالات الإدارة الأهلية والشباب من محلية تولس في بادرة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من 10 سنوات، وجرى استقبال حافل للوفد على مشارف مدينة قريضة تأكيدا لعودة العلاقات الحميمة بين المحلية بعد قطيعة امتدت لسنوات طويلة. الخبر الأخير، أعلن المحامون عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام دار المحامين في 10 من صباح السبت رفضا لقرار لجنة الاستئناف الخاص بإلغاء قرار حل نغابة النظام البائد، وتهدف الوقفة أيضا إلى إدانة قرار منع المحامين من الدخول إلى مقر النقابة لليوم الثاني على التوالي بدون أي أمر قضائي بواسطة قوات الشرطة التي تنتشر أمام المقر. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها لكم من راديو دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. تداولت وسائل الإعلام وتناول قطاعات كبيرة من الشعب السوداني باهتمام التصريحات التي أشارت في الآونة الأخيرة إلى أن واحدة من نقاط الخلاف في الحوار الجاري بين المدنيين والمكون العسكري لحل الأزمة السياسية السودانية هي أن هناك مطالبات من الشق العسكري بضمانات يجب أن توفر لعدم المساءلة عن الجرائم التي وقعت منذ فترة الاعتصام أمام القيادة العامة بالخرطوم في شهر 6 من سنة 2019 وإلى الآن. في حلقتنا الليلة بنستضيف الأستاذ المحامي والخبير القانوني الأستاذ صالح محمود، عشان نتناول معه إمكانية توفير ضمانات لعدم المساءلة من الجرائم التي تم ارتكابها منذ فض الاعتصام وإلى الآن من ناحية قانونية. أهلا ومرحبا بك أستاذ صالح محمود في راديو دبنجا. هل هناك أي إمكانية قانونية أو سياسية لتوفير ضمانات في توافق سياسي لحل الأزمة السودانية بعدم المساءلة عن الجرائم التي تم ارتكابها منذ فض الاعتصام أمام القيادة العامة في شهر 6 من العام 2019 وإلى غاية الآن؟
طيب، أهلا وسهلا أستاذ الصديق، وأهلا بالمستمعين. وحقيقة هذا السؤال ظل يدور يعني في دوائر كثيرة حول إنه هل يمكن توفير ضمانات لأشخاص يعتقد أنهم يعني ضالعين في الانتهاكات والجرائم التي وقعت بعد ثورة ديسمبر 2019. أنا ما عندي تعليق حول موضوع التسوية لأنه هذا شأن آخر، لكن فيما يتعلق بالقانون الجنائي الدولي الوضع كالآتي: الجرائم الثلاثة الأكثر فظاعة في العالم في القانون الدولي هي جرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجرائم الإبادة الجماعية. هذه الجرائم تعتبر من الجرائم التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، وبالتالي من يملك التصرف فيها هو فقط مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. من المسائل المعروفة في هذه الجرائم الثلاثة إنها جرائم لا تقبل العفو، لا يجوز فيها العفو، ولا هي تسقط بالتغالب بأي حال من الأحوال. والنموذج لهذا هذا المثال هي جرائم الحرب العالمية الثانية، وجرائم يوغوسلافيا السابقة، وجرائم رواندا. تظل كل الأشخاص المشتبه في أنهم ارتكبوا أو شاركوا في ارتكاب هذه الجرائم يظلوا ملاحقين. لاحظ من الحرب العالمية الثانية في 1945 إلى اليوم لا يملك أحد أن يمنح العفو، ولا يملك أحد حتى الضحايا أنفسهم أن يتنازلوا في هذه الجرائم، لأنه ما عندهم الحق. الحق ينحصر حصرا على مجلس الأمن، وبالتالي ما يشاع في أنه هناك جهة يمكن أن توفر الضمانات لأشخاص يشتبه في أنهم ارتكبوا هذه الجرائم. هذا كلام لا سند له في القانون الجنائي الدولي ولا يمكن القبول به. وجرب الكلام ده المخلوع عمر البشير في جرائم دارفور عندما تم إحالة الوضع في دارفور إلى أولا مجلس الآمن ثم بعد ذلك إلى المحكمة الجنائية الدولية. رسل عمر البشير عدد من الأشخاص لمعسكرات النازحين واللاجئين وشايلين معهم دفاتر عشان يجمعوا توقيعات يعبروا بها عن أنهم تنازلوا من حقهم الخاص في ملاحقة عمر البشير. وطبعا الكلام ده ما كان عنده أي سند وما نجح، لأنه حتى لو جو كل الضحايا وقالوا نحن اتنازلنا من هذه عن هذه الجرائم يكون الإجابة أو بسيطة إنه أنت الحق بذاته ابتداء ما عندك حق عشان تقول أنا اتنازلت من هذه الجرائم لأنه خاصات مجلس الأمن. بالتالي الرهان على هذا على هذا الوعد باعتبار إنه جزء من التسوية هذا مجرد أوهام ولا سند لها في القانون بأي حال من الأحوال.
أنت الآن تحدثت يا أستاذ عن الجرائم الثلاثة، جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية، ونحن يعني سؤالنا كان ينسحب على الجرائم التي ارتكبت منذ فض الاعتصام ولحد الآن، هل الجرائم دي تكيفة يخش في واحدة من الجرائم الثلاثة وبالتالي ينطبق عليها هذا الحديث، أم يمكن تكييف الجرائم دي تكييف آخر قانونا وبالتالي تكون من ضمن الثلاثة جرائم التي تحدثت عنها؟
الجرائم التي وقعت أمام القيادة العامة وفي مناطق أخرى في سياق القمع الممنهج وواسع النطاق اللي يعني استهدف آلاف بل مئات الآلاف من السودانيين كلها تندرج تحت جرائم ضد الإنسانية، ما عند أي توصيف آخر ولا تكييف آخر، هي جرائم ضد الإنسانية لأنه كان فيها التعذيب، فيها القتل خارج القضاء، فيها الاختطاف، فيها الاغتصاب، فيها كل هذه الجرائم التي تعتبر من الجرائم ضد الإنسانية. ربما لا تنطبق عليها فعلا جرائم الحرب لأنه الثوار المعتصمين أو المتظاهرين السلميين ما عندهم سلاح وبالتالي لا يعتبروا يعني طرف مسلح عشان تنطبق عليهم جرائم الحرب. أيضا لا يمكن أن تنطبق عليهم أوصاف جرائم الإبادة الجماعية لأنهم ليسوا أيضا من يعني فئة معروفة مثلا تكيفة إنها هي من الناحية الإسمية أو الدينية أو الجغرافية، لا. بالتالي هذا طيف واسع من السودانيين والهدف الوحيد في يعني في التظاهرات وفي الاعتصامات هو رفضهم للحكومة ورفضهم لسياسات الحكومة في نفس الوقت، وبالتالي لا تنطبق عليهم الجرائم اللي ذكرناها لا جرائم الحرب ولا جرائم الإبادة الجماعية لكن كل الجرائم التي تم ارتكابها سواء كان في الفاشر في الأبيض في مدني في سنار في القضارف في أقصى الشمالية في كل المناطق في زالينجي في الدمازين دي كلها جرائم تعتبر جرائم ضد الإنسانية بالتفاصيل المعروفة ولا يوجد أي تكييف قانوني آخر غير أنها هي جرائم ضد الإنسانية وتنطبق عليها أيضا الشروط المعروفة بأن هذه الجرائم لا تقبل العفو ولا يجوز فيها العفو ولا تسقط بالتقادم مهما طال الزمن.
أستاذ صالح، أيضا تعلم أن هناك لجنة تم تكوينها للتحقيق والتخصي حول الجرائم التي صاحبت فض اعتصام القيادة العامة بالخرطوم واعتصامات بعض الولايات. سؤالنا لك، ألم يكن الوقت الذي يعني مضى كافي لهذه اللجنة لإنجاز المهمة، أم أن هناك عوائق عملية أو قانونية ما مكنت اللجنة؟ ده من جانب آخر، هل تعتقد أن الشارع السوداني بكل مكوناته السياسية ومنظمات المجتمع المدني، هل تعتقد إنه يمكن أن تقبل هذه المكونات بأن تكون هناك تسوية سياسية توفر ضمانات لعدم المساءلة عن الجرائم التي وقعت في تلك الفترة؟
تنطبق هذا أيضا على كل أي جهة، حتى الأسر، حتى أسر الشهداء. حاولت سلطات الانقلاب استمالة بعض الأسر، وهناك محاولات لطلب العفو. لجنة نبيل أديب تم تكليفها في التحقيق حول جرائم فض الاعتصام أمام القيادة العامة. يظل المطلب المشروع في أنه يجب أن توكل هذه المهمة للجنة دولية محايدة تستخدم آليات القانون الدولي، لأنه لجنة نبيل أديب إلى الآن هناك شك في أنه هذه اللجنة تعتمد على قانون لجان التحقيق الصادر في سنة 1945، أم تعتمد على تفويض مروح لهذه اللجنة من السيد النائب العام في ذلك الوقت. وفي كلا الحالتين لا توجد إجابة واضحة. بالتالي هذه من الجرائم الخطيرة، وتظل المطالبات بأن تحضر لجنة دولية لتولي هذه المهمة والوصول بها إلى غاياتها، بسبب بسيط. أول حاجة عدم استقلالية هذه اللجان، وعدم استقلالية بعض الأجهزة العدلية في السودان، وفي نفس الوقت وجود قوانين تتناقض وتتعارض مع المعايير الدولية، ومن بينها قضايا مثل العفو في جرائم التلاتة الشنيعة. إذا كان هذا موجود في القانون السوداني فهذا متعارض ومتناقض مع القانون الدولي ومع أهداف القانون الدولي الخاصة في الجرائم الدولية الكبرى. بالتالي يعني أي قانون محلي بيسمح بأن يكون هناك عفو، هذا قانون باطل بالنسبة للقانون الجنائي الدولي. وهذا ما تظل القوة الحية الثورية من لجان المقاومة وقوة التغيير الجذري تصر على أن تتولى جهات دولية محايدة التعامل مع هذه القضايا، كما حصل في دارفور. كنا في دارفور نعاني من نفس هذه المعضلة، إنه تكونت لجان للتحديد برئاسة رئيس القضاء الأسبق دفع الله الحاج يوسف، ورغم التقرير الضابط إلا أنه حكومة المخلوع عمر البشير لم تتعامل مع تلك التوصيات التي صدرت من اللجنة، وبالتالي كانت هي عبارة عن يعني تضليل الرأي العام المحلي وتضليل الرأي العام العالمي. وهذا ما يحدث الآن أيضا، أنه هناك لجنة لتغسل الحقائق في جرائم القيادة العامة، وهي لجنة عجزت بعد 3 سنة وبعد 4 سنوات. الرأي العام والضحايا لا يرون أي نتيجة واضحة في عمل هذه اللجنة. إذا كان كاسيسي، بروفيسور كاسيسي، يعني أجرى التحقيقات في كل إقليم دارفور، لمساحتها إقليم دارفور مساحته مساحة دولة فرنسا وولاية كاليفورنيا في أمريكا، كاسيسي استلم هذه المهمة في شهر 10 2004، وأنهى التحقيقات بتاعه بعد 3 شهور. في شهر 1 تقريبا هو سلم التقرير بتاعه لمجلس الأمن، اللي بموجبه تمت الإحالة للوضع في دارفور إلى 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 المحكمة الجنائية الدولية. هذا هو ما يريده الضحايا والرأي العام السوداني التي يسعى إلى يتطلع إلى تحقيق العدالة خاصة في هذه الجرائم الشنيعة.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان، تناولنا فيها مع الأستاذ صالح محمود المحامي والخبير القانوني إمكانية توفير ضمانات سياسية لعدم المساءلة عن الجرائم التي ارتكبت منذ فض الاعتصام وإلى الآن في أي تسوية سياسية قادمة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وبشكر الأستاذ صالح أيضا، وحتى ألتقيكم في حلقة أخرى، لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا يقدم
الكنداكا.
الكنداكا، برنامج يعنى بقضايا المرأة والنوع الاجتماعي.
المستمع الصديق، المستمع الصديقة، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكنداكا. وفي الحلقة دي عايزين نلتقي بكنداكات في واحدة من اللحظات الحرجة الشديد جدا، عشان احنا نغنيهم احنا نتكلم معانا. كانت مسألة صعبة، سامعين في الخلفية صوت البومبان والقنابل الصوتية. ومعي كنداكا، انا ما عايزة هي تقول اسمها، لكن هي من ملكات الاشتباك، بالرغم من المخاطر اللي اساسا نحن عارفينها كلها من مسألة وجود ناس على مغد المواكب وتطوعهم بأنهم يحموا المواكب بمخاطرة كبيرة، والحاجة بنرحب بها. مرحب بك يا كنداكا.
أهلا، كيفك؟
الحمد لله. طبعا نيلة، الموكب كان مسألة صعبة شديد جدا، فدايرين نسألك أنه أنتوا بوجودكم قدام شنو يعني عايزين تقدموا؟
الهدف من الاشتباك هو وسيلة، ما غاية، ما الغاية من الموكب. الهدف من الاشتباك أنه كوسيلة لما الناس تشتبك مع العساكر وتتقدم، لما انت تتقدم بتدي فرصة للموكب أكبر انه يصل لأبعد حتة.
وفعلا هو ده الحاصل، انه بنلاحظ انه التكنيك بتاع المواكب انه بيكون في ناس قدام بيفسحوا من خلال اشتباك للموكب انه هو يتقدم، بغض النظر عن رأينا في المسألة دي والمخاطر اللي بتنفو، لكن في فلسفة هي اوضحتها بالنسبة للاشتباك. هل اتعرضتوا لمخاطر حقيقية من خلال الاشتباك ده، ولا كان قدرتوا تحملوا نفسكم؟
في الاشتباك ما في يعني مثلا ضمانات للحماية خالص. يعني انت لما بتخش الاشتباك بتكون يا اما شايل درجة، يا اما بتكون قدامك ذول شايل درجة وانت بتقف وراه. الدرجة هي ممكن تحميك من البومبان، وممكن تحمينا من القنبلة الصوتية، لكن الدرجة ما بتحمي من الرصاص.
وفي نفس الوقت البومبان طبعا صعب شديد وقاسي، يعني في كثير من المرات اختنقنا ونحن قدام. بتتعاملوا كيف؟ احنا دائما بنسأل كيف بتقدروا تستحملوا الاختناق بتاع البومبان ده.
اختناق البومبان في النظارات بتحت البلاستيك الواغية دي بنخدها في عيوننا، اضافة لانه بيكون معاها كمامة، والكمامة بنخد جواها نيم، صفق بتاع نيم، وبعديها بندبل كمامة وبنرشم بخميرة أو عطر، بعديها بنلف الطرحة أو الشال على شكل اللسام. يعني أنت بتكون مثبتة كويس.
في نفس الوقت برضو ممكن بنلاحظ أنه الناس بالرغم من الحماية دي أنه هي ما قادرة، بجد أنتوا يعني بتصمدوا لزمن طويل شديد جدا. هل في جزء منكم بيرجع قدام وجزء يمشي زي ما الناس بتعمل كارو فور زي ما بقولوا؟
أيوة. ففي الاشتباك الناس اللي بتخش الساعات الأولى، يعني مثلا الناس اللي بتخش الموكب من 1:30 بتشتبك لحد مثلا 3:30 مثلا، والله 4 كده. بعد ما 4 بيكون في افراد من اللجنه الميدانيه موجودين قدام في الاشتباك، فبينبهوا انه الصف الاول يرجع عشان يجي يخشوا بدلهم ناس جداد.
طبعا انا عارفه انه لحظه مرحله شديد انه انا اشيل افاده في زمن زي ده، لكن عايزين نحن نتكلم معكم من الميدان. فمعانا برضو واحده ثانيه من الكنداكات، مرحبا بيكي. موكب الليله كان كيف؟ لاحظت انه كان فيه ضرب كثير.
والله الموكب كان كبير، فيه ضرب كتير، لكن في نفس الوقت كان فيه زي لخبطة شوية في المسار. الناس المسار المشد به الناس كان بعيد، مش بعيد، كان شوية كاشف يعني في الشارع. أنا ما حافظ اسم الشوارع، لكن في شارعين احنا ضربنا منهم والموكب يتقسم، وفي ناس قدام يتصندقوا وفي ناس رجعوا، لكن الموكب كان كبير. يعني
فعل موكب كبير، لكن فعلا الشوارع الجنبية كانت صعبة شديد. دايرين نسأل عن دور الكنداكات في داخل التنظيم، هل في وجود لنا في داخل اللجنة الميدانية مثلا؟
اي في وجود كبير لنا، لكن اذا في اللجنة الميدانية بالتحديد انا بقدر احدد الحاجة دي، ما بعرف اللجنة الميدانية كلها، لكن يعني على مستوى الشارع في وجود كبير للكنداكات قدام في الدرجات.
وغير الشارع على مستوى اتخاذ القرار بالنسبة للمسارات وخلافه،
والله دي على حسب التنظيم. يعني انا ما جزء كبير من التنظيم عشان اقدر اعرف اذا في وجود الكنداكات، لكن
بطريقة فردية. انت
بشارك بطريقة فردية وبرضه كجزء من لجنتي. يعني مثلا على مستوى لجنتنا احنا عندنا مشاركة نسوية كويسة، وعندنا نساء في مواقع اتخاذ القرار. يعني
شكرا كثير على المشاركة. وعايزين انا لاحظت انه من خلال الوجود في المواكب انه في واحده من الكنداكات باستمرار موجوده وباستمرار بتوثق لكل المواكب. فانا يعني بسالك قدامكم هنا، ما عملت يعني مقدمه في انه اسالها، هل ده بمجهودك الفردي ولا انت بتنتمي لجهك اعلاميه؟
لا انا ما بنتمي لجهه، والحاجه مرحب بكم. انا بس بوثق للثوره وشغاله على ملف بعمل له هاشتاج في الفيسبوك نضالهن منتقص، بوثق للنساء عموما، ولانه دائما لما تجي القصه بتاعت التفاوض وغيره وكده، فدايما هم بيكونوا موجودات، وهم طبعا يعني 3/4 الشارع او ممكن يكونوا اكثر.
فانا طبعا انا اسي ما شايفه يعني انت ممكن باعتبار انت بتشتغلي شغل اعلامي، يا ريت عشان الناس تتابعك لانه بجد بتغطي. فاذا حبيتي انه تذكري اسمك للمستمع او الصفحه بتاعتك على سنه تتابع، لانه بجد عندك مستوى تغطي عالي شديد على حسب ملاحظتي.
انا اسمي عفراء سعد، عندي صفحه في الفيسبوك، لكن يعني دائما بنزل بالهاشتاجات بتاعت المليونيه، يعني اول ما زول يعمل الهاشتاج بتاع المليونيه الموجوده بيلقى الصور ذاتها، وفي الهاشتاج بتاع نضالهن منتقص، فوردي هم الاثنين بتنزل فيهم كل الصور اللي عندها علاقه.
وهل بتحاول تعاوني مع البعض يعني من الكندكات الموجودات او
يعني انا كل الجهات اللي بتطلب انها تستخدم الصور ما قاعده مانع، لانه وردي يعني دي الثوره يعني.
يا سلام، يعني انت العمل بتاعك ده هو يعني بالرغم من انه الناس مثلا ممكن تقول انه دي ما حاجه بروفيشنال، لكن هي دي حاجه ثوريه درجه اولى، وبجد انت مارس الشغل ده باحترافيه عاليه شديد جدا. هل تلقيتي تدريب في العمل ده؟
انا اصلا صانعه افلام، وعشان كده يعني فوتوغراف، بصور فيديو اكتر، لكن في الفتره الاخيره الفوتوغراف لانه تصور كانت المصورين الموجودين مرات بيكونوا شويه التواجد ما بيكون كثير بالنسبه للظروف الاقتصاديه والضائقه المعيشيه، فانا بالنسبه لي يعني هي حاجه يعني مساهمه مني يعني دوري في الثوره، لانه ما بقدر اهتف، ما بقدر زغريت، ما بقدر أصفق، ما بقدر، فبالنسبة لي دي دوري في السورة.
وبالتأكيد وجود الكندكات ومشاركتهم في حد ذاتها هي بجد رصيد كبير للثورة. بسألك يا أستاذ عفراء، إذا كان عندك مساهمات تانية، كنتي تنتجي أفلام، هل في أفلام أنتجتيها للثورة؟
شغالة بياهو في الموضوع بتاع نضالهن منتقص ده، عملت النسخة الأولى في الخرطوم مع سياسيات ومع نساء في المجتمع المدني، مع شابات في العمل العام والعمل السياسي، لسه بس على الترجمة، وصورت برضو في شمال كردفان، في جنوب كردفان برضو، وبتمنى إنه يعني النسختين الأوائل يطلعوا، وأشتغل تاني سلسلة بعد أفلام في ولايات تانية عن النساء ومجادة النساء عموما في السودان.
مرحبا بك كثير وشكرا كثير يا أستاذ عفراء. وبرضو أنا بحاول إن أتكلم على الكندكات الموجودات، غد يكون عندهم استعداد السي، هي قاعدة الغرفصة وتعبانة وبتعاين في اتجاه تاني لفتاة لي. مرحبا بك يا كندكة.
أهلين، كيف تمام؟
الحمد لله. كيف الموكب الليلة؟ كان صعب شديد.
الليلة كان تكتيكيا كده وتنظيميا الموكب ما ضابط، يا هو حصل ارتباك، الناس اتقسمت، مشت في بعض الناس مشوا بجهة من بجهة كاترينا، والناس مشوا بجهة تانية من حتة الورشي، فاتشتتوا، والعساكر قدروا يعني يشتتون بطريقة سهلة وسريع شريط، وفي جزء تصندق ياهو يعني غلطة بتحصل.
سؤالي لك، هل في موجودات الكندكات على مستوى اللجنة الميدانية بدور المسارات؟
لا أوريك. لا ليه؟
ليه؟
إحنا كعدد موجودين كثير شديد في اللجان، لكن موازين القوى ما حقيقية وما موجودة. إحنا موجودين كعدد، لكن ده ما بيعني إنه عددنا الكثير بيمثل إنه عندنا رأي وعندنا صوت، لأنه الحالة دي موازين القوى ميالة للرجال أكتر شيء، وياهو إحنا بنعاني من القمع ده، يكون يعني عشان نكون جادين إحنا، أو ما نكذب أو ما يعني نغض عيننا عن الواقع. نحن موجودين كثير شديد البنات، لكن مشاركتنا ما بيكون لها امتداد في راينا انه هو مؤثر ولا لا.
وانا طبعا الحاجه دي محرجه، لانه انت بتكونوا موجودين على خط الدفاع بتاع الموكب يعني مشتبكات موجودات في مواقع خطره شديد جدا. فمساله عدم وجود المراه في مركز اتخاذ القرار او في اللجان الميدانيه، رايك فيه شنو؟ هل عندك فيه توصيه؟
طيب، اول حاجه اللجنه هي ما بتمكن المراه سياسيا، ده كلام فاضي ساي يعني. اللجنه هي
عموما ولا
اي لجان؟ ده كلام فاضي ساي، لان احنا لسه ما اشتغلنا سياسه زي
ما
الناس.
حصل
دي حاجات لسه يعني احنا ما وصلنا للمرحله دي، فإنه المشاركة السياسية دي اللي حاجة بعدين ما هس، لكن المشاركة في التخطيط هسي، لأن نحن في مشاركة سياسية نحن نمشي في الشارع ولا نمشي في المواكب ولا أيا كان التنظيم، على إنه نحن كيف نطيح بالانقلاب ده، إحنا كجزء منه عددنا كتير شديد، لكن يهو زي ما قلت لك موازنة القوى ما حقيقية، بنتعرض لإقصاء بشكل كثير، يهو في مهازات المزايدات من الشباب ذاتهم، والله الشوا ده أكتر منكم، والله ما عارف شنو كلامه بنسمعه دائما، ما في شغل حقيقي على انه من الرجال نفسهم. احنا شغالين، احنا ما قصرنا
في مستوى بتاع تكتل نسوي وضغط على في اتجاه تحقيق مشاركه فعليه للنساء الموجودين في داخل المواكب على المستوى اللجان كلها.
ما انا بقول لك في تكتل، في عدد كثير شديد دي حاجة بيسكتونا بقى إنه والله في بنات كتار شديد في اللجنة.
لا بس التكتل تجاه فعل تغيير الواقع
في يلا كعدد أنا سأجيك كعدد وكتأثير تمام نعم. كعدد نحن موجودين كتير شديد كبنات ودي حاجة بيسكتونا بقى لما نيجي نقول لهم ما بتخل البنات تشارك ولا لا لا إحنا لجنة فيها بنات كتار في بنات كتار لكن لما قعدت وكتبت الميثاق كان في 27 راجل وبيت واحدة لما قعدت
وطبعا دي حاجة مؤسفة شديد حتى أيوة. على مستوى الفعل السياسي على مستوى أيوة. الميدان كل الوجود أيوة. النساء ومشاركتهم يعني ما بتتواس يعني مشاركتهم في اتخاذ القرار على مستوى الميدان ما بتتناسب مع مستوى وجود المرأة.
التقيت برضو واحدة من الكنداكات الوجوه الظاهرة ولفت نظري كان انك انت جيت سايقة عجلة ولا ما
نعم
ايوه وانه لاحظت انك يعني بجد شجاعة
نعم.
اول حاجة دارين انك تورينا انت منو معروف انك كنت قبل كده ملكة اشتباك ورغم احنا ما بنشجع مسألة المخاطرة فممكن تكلمينا عن تجربتك داخل الميدان.
تجربتي داخل الميدان انا اصلا كنت من ملوك الشباك قدام من الدوني البومبان ده يعني بقيت اتراجع ورا لكن ما كتير بكون قريبة لأن أصلاً الشباك وبين الردة مستعيلة في النص يعني فنحن دائماً مشاركتنا في اللي نايق قدام برضو دائماً بيرجعونا ما عارف ليه الأولاد دائماً بيرجعونا حتى المعانا في لجنة المقاومة نحن بنكون بسيطين جداً ما 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 كثيرين من بناتنا ما كتار اللي بيشاركوا في لجنة المقاومة برضو بيحاول يعني دائماً هون يكونوا مشاركين أكثر مننا نحن حتى في ملتقى الشباك برضو بيرجعونا ورا فأنا ما عارف الحاجة دي يعني نحن كلنا في النهاية يعني وجودنا واحد وهدفنا واحد
طبعا البومبان شوية عامل أثر وتعبنا شوية بس يعني بنحاول لكن دي لحظة صعبة لكن دايرين نوثق بتقوم بيه والمرأة السودانية من داخل الحدث نفسه فدايرين انك تكلمينا عن رغم التعب الأسي تعبانين وشديدة انه بنجي وكل حاجة لكن ما عندنا وجود كنساء في داخل اللجنة الميدانية على حسب كم إفادة أخذتها انه ما في وجود النساء في اللجنة الميدانية فرأيك شنو في المسألة دي؟
والله المسألة دي يعني بالنسبة لي انا ما ده ما رأي لون اساسا انه هنا وكفون ان احنا من هنا لان احنا من جينا صغطنا نحن رجال ونساء ولما جينا سيرنا رجال ونساء ولما جينا ذاته سقطنا رجال ونساء يعني الحاجه دي لا اثر ولا مشاركتها كبيره لنا نحن النساء وانه نحن ما نعرف نخاف اصلا يعني البومبان دقونا ليه وطلق هدونا ليه في منه الناس في من بناتنا ناس اغتصبون يعني فالحاجه دي يعني حاجه ما سهله يعني انتوا ذاته راعوا بالحاجه دي لانه نحن اصلا لما مرقنا
كبيره والمعاناه والمتعرضه له والمراه من
نعم.
الاغتصاب ومن معاناه نعم. وحتى اسي اللحظه دي يعني مساله البومبان وشكرا لك انك تديني افاده في لحظه حرجه زي دي هل في اتجاه انه الناس تضغط كنساء بتواجد باستمرار في داخل ساحة الاعتصام إنه يكون عندهم تمثيل في اللجان اللي بتحدد مسارات المواكب وبقية المهام
نعم هاي أتمنى الحاجة دي لكن هم دائما ما خلونا نشارك في الحتة دي ما عارفة ليه نحن بس بنسمع عن الموقف إلا هون حددوه
شكرا كثير يا كنداك شكرا نحن لسه داخل الموكب ومن بعيد طبعا سامعين أصوات القنابل الصوتية وفي معيتنا برضو بعض الشباب حأسألهم فيما يتصل بموقف من مسألة عدم مشاركة الكنداكات في اتخاذ القرار وفي وجودهم وتمثيلهم في اللجان الميدانية في المواكب وانتوا اساسا ناس موجودين من الواضح انكم انتوا جزء من الموكب وجزء من الناس اللي هم مسؤولين عن الموكب نفسه فرايك شنو في المسألة دي؟
والله عموما يعني هو كحق دستوري معروف يعني مفترض من حقهم يشاركوا يعني زي ما هي بتشارك معك في البيت بتشارك معك في حياتك كلها من حقها تطلع الشارع زيك تعبر عن الراية تعبر انه من حقها انه البلد تمشي لقدام وبتساعد كثير بالمناسبة بتساعد كثير اذا مشت كميديكال اذا مشت كأخت لك اذا مشت كزولة مشتبكة معك كده كده دور فعال
انه رايك شنو؟ ما عندك فكرة انه هم ما موجودين انا طبعا لانه اساسا داخل الموكب من غير editing بسأل الناس والشاب اللي انا سألته ده هو كان تعبان اصلا ما قادر يرد لانه طالع ومضروب بومبان فبسأل هنا الاخ ده رايك شنو في عدم وجود النساء بشكل تمثيل كافي وعادل في اللجان الميدانية اللي بتتصل بالتنسيق للمواكب وبقية اللجان رايك شنو؟
والله انا فكرة كل الموضوع ده ما عليه فكرة لكن انا ذاتا طالع على شنو شفتي على انا على اهلي التعبانين وعلى اخواتي التعبانات على اهلي وشنو على وطني
نعم
شفتي ما
على القضية العامة دي كلها
القضية العامة دي كلها شفتي والليل لما نطالع شفتي طالع على زرع على عزة نفسي شفتي وأكون في وطنه شفتي وأكون أحباتنا جنبنا وأمهاتنا جنبنا وكلنا نكون هنا حبان مع بعض.
شكرا لك كثير. شكرا لك كثير. بسألك يا شاب أول حاجة تحية ليكون صمودكم في داخل مواكب ونحن راديو دبنجة وبنسألك رأيك شنو في عدم تمثيل النساء بقدر كافي في اللجان زي اللجان اللجنة الميدانية مثلا، رأيك شنو في المسألة دي؟
ما فهمت عدم تمثيلهم وين؟
في اللجنة الميدانية مثلا.
قصدك لجان المواهب بتاعت كل منطقة؟
نعم فيها اللجان طبعا لجان مقسمة لمهام محددة ومكاتب، ففي المكاتب دي التمثيل النسوي ما بيتماشى مع وجود النساء داخل الموكب نفسه، فما رأيك في المسألة دي؟
قصدك إنه النساء يكونوا مشتركين قاعدين جوا الموكب؟
غير الاشتباك بحبارين هم أساسا مشتركات لكن داخل اللجان نفسها في المكاتب
التمثيل بتاعهم في الميدان ما في عديل، ما في ما شفت يعني دور للنساء في مكتب الميدان، في بعض المكاتب الثانية هم موجودين لكن في الميدان ما في.
ورأيك إنه ده ممكن يأثر في يعني أداء العمل في الميدان؟
ممكن بيأثر طبعا، هم ممكن يطلعوا لنا أفكار تانية جديدة
بدليل إنه في مشاركة كانت لوحدة من الستات بتتكلم عن الأخطاء بالتحديد حصلت من لجنة الميدان اليوم، فهل بتقديرك في معالجات ممكن تتم في المستقبل للمسألة دي؟
والله ممكن يدخلوا عنصر نسائي، ممكن يغيروا ذاته مكتب الميدان، ومكتب الميدان ذاته ما مفروض يقعد فترة طويلة لأنه الناس ذاتها هي أفكارها تتغير، يعني أنا ممكن أدي أفكار ممكن بعد شوية أجيب ناس تانين يدوني أفكار تانية، فالناس تقعد في مكتب واحد فترة طويلة ذاته غلط.
نعم شكرا كثير. ورأيك أنت في المسألة دي؟
احتمال للآن ما ظهر يعني شغلهم أو كده في المكاتب أو الناس ما شافوا شغلهم، ما بين لو مثلوا في المكاتب يكون شغلهم ما شاء الله عالي، شغلهم يكون يعني دورهم عالي ويكون دور الرجال ذاته، لكن للآن ما ظهر شغلهم. ممكن الناس ممكن يشتغلوا في المكاتب بعدين الزول بيقدر يحدد إنه هل إنه مدى تمثيلتهم أحسن يكونوا في المكتب ولا لا يكونوا في المكتب.
شكرا. حرية سلام وعدالة ونسوية سلام وعدالة. شكرا كثير. كنت معكم في هذه الحلقة من برنامجكم الكنداكة، إلى اللقاء قادم أترككم في رعاية الله وحفظه.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج أصوات الولايات، ويسعدنا أن نقدم من خلالها حديث للأستاذ عبد الله بشير آدم خبير الصحة العالمية والتحصين حول الدورة التدريبية التي بدأتها يوم الخميس إدارة التحصين بولاية جنوب كردفان بمحلية الدبيبات لفني التحصين حول مواضيع متعددة. كذلك سنلتقي بالأستاذ صالح الدنعو من محلية رهيد البردي بولاية جنوب دارفور، نتحدث معه حول تردي الأوضاع بمستشفى رهيد البردي، ونبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام بحديث خبير الصحة العالمية والتحصين الأستاذ عبد الله بشير آدم حول الدورة التدريبية التي أقامتها إدارة التحصين بولاية جنوب كردفان محلية الدبيبات لفني التحصين، فلنستمع إليه.
حقيقة أننا من إدارة التحصين ولاية جنوب كردفان بدأنا دورة تدريبية يشمل دورة أساسية ودورة تنشيطية، وهذه دورة الدورات الأسنان يعني فيه حوالي 35 من الفنيين بتاع التدعيم تتلقوا بالأمس في بداية الدورة جرعات كبيرة جدا عن أمراض الطفولة المستهدفة حوالي 13 مرض وتلقوا أيضا في دورة تنشيطية مراجعة عامة عن كيفية حساب اللقاحات وكيفية حساب الفاقد اللقاح وكذلك كيفية حساب التغطية التمنعية وتعرفوا وتذكروا على كل الأمراض المستهدفة بالتدعيم وأيضا تلقوا موضوعات مهمة جدا اللي هو عن سلسلة التبريد وأيضا تلقوا جرعات إضافية عن تقصي المرضي حقيقة هذه الدورة عشان نستقبل كمية من الثلاجات يتم تركيبها إن شاء الله في الولاية في مقبل الأيام والآن بدأت كادوغلي تم تركيب هذه الثلاجات في محلية حبيلة وأيضا محلية الدلم وبرضو في هذه الدورة بعض القوادر هو مشاركين من محلية الدلم لأن الدورة تشمل محليتين الدلم والقوس لكن معظم القوادر من محلية القوس إن شاء الله يحظى محلية قوس في الأيام القادمة بعدد من الثلاجات حوالي 6 مواقف وده بيزيد إن شاء الله في توسع في مراكز الثابتة بإذن الله تعالى وكل ما أننا وسعنا في المراكز الثابتة وقللنا من المراكز الجوالة إن شاء الله هيقل التكلفة وبالتالي هيزيد التغطية بإذن الله تعالى وبصورة مريحة جدا ودي يكون واحد من الاستراتيجيات الأساسية لوزارة الصحة في أنها توسع في المراكز الثابتة وتقلل من المراكز الفرعية والمراكز الجوالة اللي هو ذات تكاليف عالية عشان نصل لكل ده حقيقة هذه دورة هامة جدا لأنه بدعم كل المراكز الجديدة اللي يتم تركيب فيها الثلاجات ويتم تزويدهم بقوادر فنية مدربة وبالتالي يقوم بعمليات التعبية الجماهيرية وتدعيم الأطفال على مستوى القرى اللي يتم فيها تركيب الثلاجات الدورة التنشيطية 3 أيام الدورة الأساسية اختصرناها في 5 أيام إن شاء الله في المحليتين
مستمعينا الكرام من ولاية جنوب كردفان محلية الدبيبات ننتقل إلى ولاية جنوب دارفور محلية رهيد البردي ونلتقي بالأستاذ صالح الدنعوك نتناول معه التردي الذي يشهده مستشفى رهيد البردي أهلا ومرحبا بك أستاذ صالح في راديو دبنجا وابتداء حدثنا حول الوضع داخل مستشفى رهيد البردي
هذه الأيام تعيش المحلية كارثة حقيقية بتواجه مستشفى رهيد البردي الريفي هذا المستشفى الذي تأسس من بداية التسعينيات في القرن الماضي وظل يعمل بطاقة وجهد كبير جدا جدا يأتي إلى هذا المستشفى جميع المواطنين من المحليات المجاورة ويستضيف كذلك هذا المستشفى مواطنين من دولتي تشاد وأفريقيا الوسطى يتلقوا العلاج في هذا المستشفى ولكن في الأواني الأخيرة هذا المستشفى الآن يعاني من فقد حاد في جميع الكوادر الطبية المساعدة لا يوجد طبيب معمل لا يوجد فني أشعة لا يوجد طبيب أسنان لا يوجد جميع التخصصات وجميع حتى الكوادر الفنية على مستوى المعمل الآن الليلة في صباح هذا اليوم أو أمس الخميس لو ذهبت إلى مستشفى البيدي لن تجد فني يفحص لك حتى عينة الملاعب وكذلك تفقد المستشفى الهيكل الإداري لفترة طويلة جدا لا يوجد مجلس إدارة لمستشفى رهيد البردي الريفي وهنالك تخبط وهنالك انهرار ونحن كمواطنين وكهيئة بتاع شباب حريصين على المرفق ده نكون ظل أنه هو المنفذ الوحيد في ظل القلال الأسعار بتاعت العلاج الخاص وظل الوضع العام
أنت الآن في حديثك حول مستشفى رهيد البردي الريفي يعني ذكرت أنه النواقص كثيرة جدا كده خلينا نتحدث حول الموجود ورينا المستشفى فيه كم طبيب الآن
المستشفى يوجد طبيب واحد وطبيب عمومي ولكن ينقص هذا الطبيب الـ 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 الكوادر الطبية الأخرى المساعدة الطبيب نعلم أنه يتم عمله إلا عبر طبيب المختبر. لذلك بنرى أن وجود الطبيب العمومي مع عدم وجود فنيين المعمل والقوادر المساعدة ليس له فائدة لمحليا. لا يوجد فني أشعة، لا يوجد فني بصريات، لا يوجد فني أسنان. هناك أجهزة في المعمل نعلمها جيدا موجودة، ولكن لا يوجد الكادر الفني الذي يقوم باستخدام هذه الأجهزة المعملية.
المستشفى ده يعتمد عليه جميع سكان محلية رهيد البلدي والغرى المجاورة لها، زي ما قلت، وأحيانا المرضى من أفريقيا الوسطى بتشات بيستعينوا به. بس أنت في حديثك
بالإضافة إلى المحليات المجاورة وليس القرى، هنالك محليات أخرى، مدافوق، قبون، جزء من محلية عد الفرسان، كلهم يتلقوا العلاج في هذه المستشفى في المحلية.
سمع أستاذ صالح، الحالة دي لها كم؟ يعني هل تذكر تاريخ قريب أو بعيد كان المستشفى ده فيه أطباء وفيه أطباء اختصاصيين فني معمل وفيه أشعة؟
ما يؤسف له حقا، منذ تأسيس هذا المستشفى في التسعينيات لا يوجد أخصائي على مستوى المستشفى. كل الذين توافدوا على المستشفى هم أطباء عمومي. كثافة السكانية الموجودة ونوعية الأمراض الموجودة بتتطلب وجود أخصائي على مستوى المستشفى، ولا يوجد طبيب مختبرات. الذي نبكي لفقده هذه الأيام هو فني بسيط كان موجود على مستوى المعمل، والآن لظروف خاصة به وظروف يقال صحية ذهب ولم يترك من خلفي أحد، وهو النقص من تأسيس المستشفى لم يكتمل من ناحية الكوادر.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج أصوات الولايات، والذي بدأناه من ولاية جنوب كردفان محلية الدبيبات، وختمناه بولاية جنوب دارفور محلية رهيد البردي. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في حلقة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.